بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 22 من دروس قواعد التحديث. وصلنا إلى الثمرة السابعة. قال الشيخ: الثمرة السابعة. قال ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه لم يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود بالاتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس. الآن وجدنا حديث، يعني جاء عندنا حديث ثم جاءنا بحديث آخر، ربما الحديث الثاني أن يوافق الأول وربما يخالفه. مثلا النهي عن زيارة القبور والأمر بزيارة القبور، هذا مخالفة. خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. يا ترى إذا وافقه في الخبر أكده، مثلا لو رأينا مثلا بر الوالدين مع الجهاد في سبيل الله، لوجدنا عشرات الأحاديث تتكلم هذه الأحاديث على مسألة، أن محتوى كل هذه الأحاديث أن بر الوالدين فرض عين، والجهاد في سبيل الله فرض كفاية، ولذلك كلها نستطيع أن نجمعها مع بعضها فتكون موافقة لبعضها البعض. لكن المشكلة إذا خالفت، هل نرد الحديث المخالف ونقول هذا مخالف للأصل الذي معنا؟ طيب هذا ثبت في السنة وهذا ثبت في السنة، عند ذلك هل يرد بالقياس أم السنة مقدمة على القياس؟ السنة مقدمة على القياس. ولكن نريد مثلا، نحن نعلم أن أي شيء في الحياة الدنيا نريد أن نشتريه أو أن نقيمه، أتلفت لي كتابا، فإما أن تأتي بمثله وإما أن تأتي بقيمته، صح؟ نعم، جميل. هذا هو القياس، وكل الأحاديث تدل على هذا الأمر. لكن جاء في الحديث أن الإنسان إذا اشترى دابة لها لبن مصرى، يعني متروكة سدت أخلافها يوم يومين ثلاثة، عرضت للبيع فكان ظرفها هكذا ثديها كبير، حلبت لبنا جيدا، وبعد أن أعطت لبنا جيدا تبين في اليوم الثاني أكلنا هذا اللبن، في اليوم الثاني ماذا حدث؟ أنها لم تحلب. هل لنا حق الآن في ردها بالعيب لأنها مصرة؟ نعم. القياس يقول أن ندفع له إما لبنا مثل اللبن وإما ثمنا لللبن، فقد تكون هذه الدابة تعطي 20 كيلوغرام من الحليب، وقد تعطي نصف كيلوغرام من الحليب، معزاية صغيرة ما فيها نصف كيلوغرام حليب، صح؟ وبقرة كبيرة وخاصة مصرة أعطت هذه الكمية. الآن جاءنا حديث المصرة أن نعيد له الدابة وصاعا من تمر، الصاع من التمر خالف القياس؟ خالف القياس. ماذا نقدم؟ هل نقدم القياس على الحديث أم نقدم الحديث على القياس؟ لقد أخذ الإمام الشافعي بالأمر الأول فقدم الحديث على القياس. أما الأحناف وهنا الرد عليهم في هذا، قدموا القياس فقالوا إنما كان قاسوا عقلا، إنه تلك الدابة قدرها بصاع من التمر، أما الآن ينبغي أن نقول كم كيلوغرام ما هي قيمتهم وكذا، فقدموا القياس على الحديث. من فهمت الفكرة؟ نعم. ومنه يعلم أن من رد حديث أبي هريرة في المصرات المتفق عليه والمتفق أحسن، رد حديث أبي هريرة في المصرات متفقوا. نعم 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 المتفق عليه، لأنه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس، فقد آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان وأيا كان وممن كان، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، في رواية بطل نهر جعفر. نعم أبو هريرة يعني قال أنه أبو هريرة حافظ وليس بفقيه، وابن مسعود عبد الله بن عمر هؤلاء من فقهاء الصحابة، هنالك فرق ما بين الحافظ وما بين الفقيه. قال وأين القياس وإن كان جليا من السنة المطهرة، إنما يصار إليه عند فقد الأصل. يعني نبدأ نحن بالكتاب ثم بالسنة ثم بعد ذلك نأخذ بالقياس، عند فقد الأصل من الكتاب والخبر لا مع وجود واحد منهما، حتى ولو وجد في مرتبة متدنية فيقدم الحديث ما دام أنه قد ورد، فنقول هو أصح ما ورد في هذا الباب. وقال ابن السمعاني في الاصطدام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية على شبع بطني، فأشهد إذا غابوا فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا الحديث، وهو من في كتاب العلم وأول البيوع أيضا عند البخاري. نعم. الثمرة الثامنة: لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به. قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في مناقشة من طعن في حديث ابن عباس في المطلقة ثلاثا بأنها كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ما نصه؟ وقد رده آخرون بمسلك أضعف من هذا كله، فقالوا: هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس وحده، ولا عن ابن عباس إلا طاووس وحده. قالوا: فأين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذي الحاجة إليه شديدة جدا، فكيف خفي هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس وحده، وخفي على أصحاب ابن عباس كلهم وعلمه طاووس وحده؟ وهذا أفسد من جميع ما تقدم، ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات بمثل هذا، فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم يروه غيره وقبله الأمة، وقبيلة يعني باعتبار المعنى قبيله هي قبيلته معلش الأمة كلهم، فلم يرده أحد منهم. وكم من حديث تفرد به من هو دون طاووس بكثير ولم يرده أحد من الأئمة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل، وإنما يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء. وقد تفرد الزهري بنحو 60 سنة لم يروها غيره، وعملت بها الأمة ولم يردوها بتفرده. هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضي الله عنه حديث ركانة وهو موافق لحديث طاووس عنه، فإن قدح في عكرمة أبطل وتناقض، فإن الناس احتجوا بعكرمة وصحح أئمة الحفاظ حديثه ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه. فإن قيل فهذا هو الحديث الشاذ وأقل أحواله أن يتوقف فيه ولا يجزم بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ليس هذا هو الشاذ، وإنما الشذوذ أن يخالف الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايته. فأما إذا روى الثقة حديثا منفردا به لم يروي الثقات خلافه فإن ذلك لا يسمى شاذا، وإن اصطلح على تسميته شاذا بهذا المعنى لم يكن هذا الاصطلاح موجبا لرده ولا مسوغا له. قال الشافعي رحمه الله: وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات. قال في مناظرته بعض من رد الحديث بتفرد الراوي فيه: ثم إن هذا القول لا يمكن أحدا من أهل العلم ولا من الأئمة ولا من أتباعهم طرده، ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم. والعجب أن الرادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بنوا كثيرا من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة انفرد بها رواتها لا تعرف عن سواهم، وذلك أشهر وأكثر من أن يعلم. إذن مختصر هذا: هنالك حديث يرويه فرد واحد من الصحابة، نحن اتفقنا على أن الصحابة عدول وما يرويه الواحد من الصحابة فهو عدل. طيب، إذا كان هذا الراوي قد روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ولم يروى عن غيره، فلا نقول لماذا لم يسمعه أحد غيره من الثقات، وقد لا يكون أحد من الثقات حاضر في تلك الموضع في ذلك الموضع. الشيء الثاني، نريد أن نتكلم عن يا ترى متى يسمى في عنا شيء بالاصطلاح شاذ، يعني عندما يروى من طريق واحد ولا يروى يعني مثله بهذا الحديث، عند ذلك يقال شاذ هذا في الاصطلاح. يا ترى إذا وافق المجموع، وافق القواعد العامة، وافق نقل الثقات، فهل يسمى؟ وهذا الحديث جاء بهذا اللفظ لكن موافق لكل الآراء والمنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يسمى هذا شاذ؟ لا يوجد أيضا حديث يخالفه، هل يسمى شاذا يعني في المعنى؟ لا. ولذلك لو أرادوا أن يبطلوه كم من حديث آحاد بني الفقه عليه، وإلا كل حديث آحاد لو أردنا أن نرده عند ذلك لأبطلنا أكثر الشريعة، حتى الذين لا يريدون أن يقولوا بهذا لو تتبعنا أعمالهم لوجدنا أنهم يبنون أعمالهم وفقههم على الحديث الآحاد. لكن أنا أحب هنا أن أتكلم في أصل الحديث الذي جاء به. أصل الحديث أنه لم يكن، يعني انظروا إلى أصل في حديث ابن عباس المطلقة ثلاثا بأنها واحدة. طيب، أنا أسأل الآن سؤال معاكس: هل تستطيعون أن تثبتوا أن الصحابة كانوا يطلقون ثلاثا في مجلس واحد؟ هي مسألة ربما لا ننتبه إليها. صحيح كابن عباس يقول أنا لا أخالف في هذا، أنه كان الطلاق يعني هذا في المطلقة ثلاثا بأنها كانت واحدة. يا ترى الآن نريد الإثبات، هل الصحابة فعلوها؟ وهل يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول طلاق المجلس يعتبر طلقة واحدة؟ إذن إثبات عن النبي، أنا أفترض فرض الآن، لا أتحدى يعني في هذه المسألة، لكن أنقلوا من كان يحفظ فلينقل مما أحفظ مثلا أو مما قرأت أن هلال بن أمية لما رأى رجلا على بطن امرأته ماذا قال؟ قال ثم تعرفون قصة اللعان، يا رسول الله إن وجد أحدنا رجلا على بطن امرأته إن قتله قتل به، وإن ذهب ليأتي بالشهود ولى الرجل هاربا، وإن سكت سكت على غير. وعندما وجد ذلك على بطن امرأته جاء فتكلم وجاوز كل هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهره. كان قال: يا رسول الله والله إني لصادق، وليبرئن الله ظهري من العذاب. فأنزل الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله، نعم إلى آخر الآية. في هذه الآية إذا قرأت طبعا في كتب الحديث فترى أنه عندما تم اللعان أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال هلال هنها، قال هلال: هي مني طالق ثلاثة. وكأن هلال لم يكن يدري أن العلة التي تكون هذه العلة أن اللعان يؤدي إلى مسألة هامة. ما هي المسألة الهامة؟ أنه تفريق إلى الأبد، فلا يفيد الطلاق بعده على الإطلاق. هذه ما علق النبي عليه الصلاة والسلام، بالأصل هي مطلقة، قال هي طالق ثلاثة. بينما وجدنا كثير من الأحاديث أن الرجل كان يأتي إلى زوجه فيطلقها فيقول وينبهها، فإذا جاءت لتنتهي من عدتها فقال: هذه واحدة، تعودين إلى هذا الأمر أو أطلقك الثانية؟ فطلقها الثانية ثم ينبهها فيقول: ما بقيت إلا واحدة. يعني الآن فكانوا يعلمون هذا الأمر. وكان أيضا اترك كل هذا، سيدنا عمر يقول: كان للناس أنا جمانات أنا تأني، ما كان الواحد منهم يحلف ثلاثة. يعني الناس مو معناتها كانت تقع الثلاث، لو معناتها كانت تقع الثلاث كان الناس يستعجلون. بالعكس يقرر سيدنا عمر هنا أن الناس كانت لهم أنا، أي أن الناس كانوا لا يطلقون الثلاثة بل كانوا يطلقون الواحدة تلو الأخرى عند الحاجة إليها دون غضب وعن روي في هذا الأمر. فكيف تجمع الآن؟ تنظر أنت عندما تعرض هذه المسألة، معنى الذين يحتجون الآن بأن إيقاع الثلاث واحدة ما عندهم دليل. أعطيني أنت الآن، أعطيني مناسبات حتى أنا أقول الآن ما في مانع، أنا لست مطلع على كل شيء، لكن هل يوجد مثلا لمن يقول بإيقاع الثلاث واحدة؟ أنا لا أريد هذا، أنه كان حديث كان الطلاق في المطلقة ثلاثا بأنها كانت واحدة. أعطيني أمثلة على ذلك، هل وقع هذا وسكت عنه رسول الله واعتبره طلقا؟ ولكان للناس أنا هذا كما يقول سيدنا عمر، اجمع ما بين الأمرين. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كان المطلقة كان فيه أنا، كان المطلقة بأنها كانت واحدة. إذا ما ثبتت قاعدة وكان الأصل عدم الوقوع والنبي ما أفتى بها، فعدم الوقوع يعني في زمن الصحابة كلا شيء، لا دليل في هذه المسألة. نحن لا نشدد على الناس، نتمنى أن يكون الطلاق على ثلاث مراحل. حتى الذين يتشددون في هذا، السائس مثلا في كتابه تفسير الأحكام يقول كلام يقبل الرد مباشرة، يقول: هل رأيت يمكن من الإنسان أن يقول أن من سبح دبر كل صلاة ثلاثة، لو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين كتبت له ثلاثا وثلاثين؟ لا، هذا كلام. الطلاق ما في تعبد يا جماعة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ما في تعبد، مثل الإقرار. أنا إذا بدي لك أنا لك علي مليون ليرة، بقول لك لك علي ليرة 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 حط حتساوي مليون، ما بقول لك هالكلام، بقول لك مليون ليرة. بالإقرار بالأمور الثانية من الممكن أن أجملها، لكن بالعبادة هذا اللفظ في تعبد. ولا إله إلا الله وحده ولا شريك عشر مرات، بدي أقول ما بقول عشر مرات، ولا إله إلا الله وحده ولا شيء. حتى الحديث أنت لا تقول مثلا قلنا ليته مثلا سكت ألا وشهادة الزور، أنت لما بدك تروي هيك ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة، التكرار للتنبيه ممكن أن يكون. أما أن يقيس مسألة سبحان الله ثلاثا، أنا شايفه بعيد جدا هذا الكلام. كلمة سبحان الله فيها عبادة، سبحان الله سبحان الله سبحان. أما لك علي 33 ليرة، ما بيلك لك علي ليرة 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 ليرة، صحيح؟ يعني أنا ما يدين الإنسان به، يعني أنا خلال قراءتي ما وجدت يعني أنه يوجد من الأحاديث ما يدل، إذا يوجد ما في مانع نسمع، ربما مر معنا وما لا أدري أنا. أنا أريد فقط هذا المفهوم أن يكون هذا، نعم، هل حدث هذا المنطوق؟ هو يقول هكذا الكلام، كان ثلاثا، لو كان ثلاثا معناته ذلك كان واقعا. أعطيني واقعة واحدة، أنا أطالب الآن، ما أنا أعترض، أنا أطالب من عنده واقعة واقعتين. أنا جئت بالواقعة التي كانت في هلال الأمية، هذا ورد، هذه الواقعة التي وردت في هذا الشكل يعني لا تفيد شيئا، لأن الفراق حتمي كان في مسألة اللعان. الذين أخذوا كما يتفضل الأستاذ الآن، الذين أخذوا بمفهوم كلام ابن عباس قالوا إن طلاق المجلس يعتبر طلقة واحدة، وهذا ما أخذ في خالف كل مذاهب الأربعة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. أما المذاهب الأربعة أخذوا الثلاث يقع ثلاث. أيضا سكوت الصحابة الكرام، يعني كان الصحابة يتكلمون أمام سيدنا عمر رضي الله عنه، قال كان للناس أنا الآن استعجلوا في الطلاق فاستعجلناه عليه، صار الناس يبت الطلاق مرة واحدة. نعم، لو أمضيناه عليه ما رأيكم؟ مسألة الآن تحتاج إلى بحث وإلى اجتهاد. إنه كان للناس أنا، كان الناس لا يفعلون هذا. أنا أريد فعل، يعني حادثة فعل، محادثة نفي ولا مفهوم. ماشي الحال، حدثت حديثا في زمن سيدنا عمر وأجمع الصحابة في هذا الأمر فأمضاه عليهم، وكان كل من يحلف طلاقا بالثلاث في عهده كان يمضي عليه ثلاثا، من أين جاء بعد ذلك؟ أليس هذا ولو إجماع السكوت من الصحابة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أليس هذا يعني نحن حتى نتمنى، ما يفهم من هذا الكلام، نتمنى حتى أن يكون في شهود في الطلاق، لكن أخواني الإنسان الذي يطلق اليوم سيطلق رابعة وخامسة وعاشرة ومئة. يجيني سؤال، واحد كاتب سؤال لأحد مشايخ، طلقت أربع طلقات وأعيدت إليها وثم طلقت وطلقت، شو رأيك بالكلام؟ أربع طلقات حتى في حديث سيدنا عمر ابن عبد الله بن عمر قال راجعها، رواية بحط نجمع ما بين الروايات، راجعها، ومعنى راجعها أن الطلقة قد وقعت عليه. ما مره فلبل يراجعها. نعم كذلك، فالأصل في هذه الرواية وردت في مسألة المراجعة إلى غير ذلك، نسأل الله. أنا أتكلم شيء في نفسي يعني حتى يعني نكون على بينة في هذا الأمر، ولو كنت ضمنا والله أرغب بأن لا تهدم أسرة مسلم، لكن اتباع السنة أولى في هذا الأمر. نعم. ثم قال الثمرة التاسعة.